الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، ولله المنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وثم التسليم. ينقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف الضبي الفارسي المتوفى سنة 371، وهو من الأئمة الذين ينتسب إليهم الصوفية ويعظمونه، فقد عرف بالعبادة، وله مؤلفات كثيرة. يقول في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات: هذا الكتاب لا يزال مفقود. يقول: قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه، أي في القضاء والقدر، قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي نقلوا عن هذه المسائل، حتى قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وذلك في حديث العرباض ابن سارية الصحيح الذي رواه الأئمة الأربعة وأحمد وابن أبي عاصم والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، وذكر الحديث، أي حديث عليكم بسنتي، ثم قال: وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وهذا الحديث في الصحيحين، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم. الشاهد أنه في هذه الأسطر يقرر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في هذه الأبواب، باب الأسماء وباب الصفات وباب القضاء والقدر، كما اختلفوا في مسائل الأحكام. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين إلى ذلك فقال: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، أي في المسائل العملية، في المسائل الفرعية، وهذا معروف، ودواوين السنة مليئة بذلك. يقول: وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، إلى آخر ما قال. وذكر في أول مختصر الصواعق كلاما نحوا من ذلك، فقد ذكر أن الصحابة والتابعين اتفقوا على إقرار آيات الصفات وأخبارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، ولم ينقل عنهم أنهم تنازعوا في ذلك في موضع واحد مع اختلافهم في كثير من الأحكام. يقول: وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، بمعنى هناك نصوص في الأحكام ونصوص في الأسماء والصفات وما يتعلق بالقضاء والقدر. فيقول: نصوص الأسماء والصفات والقضاء والقدر أعظم بيان، لأنهم لم يتنازعوا في ذلك كما تنازعوا في إيش؟ في نصوص الأحكام. يقول: وهذا يدل على أنها أعظم النوع بيانا، أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين، وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. آيات الأحكام ونصوص الأحكام غالبا لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. ثم قال: وأما آيات الصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام، ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا معروف. ولم يشكل عليه وعلى غيره قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فدل على أن آيات الصفات وآيات الأسماء وآيات القضاء والقدر كانت مفهومة لدى جميع، وقد اتفق عليها جميع الصحابة، فلم ينقل عن أحد أنه خالف بذلك بخلاف نصوص الأحكام. نعم.
ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة والتعلق منه بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين منهاج المؤولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على ريكته، وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه.
نعم، ذكر أنه حدث بعد زمن الصحابة القرون المفضلة أن ظهرت هذه الفرق التي نظرت في هذه النصوص بعقولها، ولهذا لم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، بمعنى لم يستندوا في ذلك لنصوص الوحيين، بل صار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، بمعنى صار عمدتهم معولهم أي عمدتهم فقط على عقولهم، على أقيستهم، على اجتهاداتهم، فخالفوا السنة وخالفوا النصوص بذلك، ولهذا تأولوا نصوص الوحيين التي لم توافق عقولهم، تأولوا نصوص القرآن ونصوص السنة وصححوا بذلك مذاهبهم. يقول لما خرجت هذه الطائفة أو خرج هذا النوع من الناس احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، أي عن منهج الصحابة ومنهج التابعين في هذه المسائل التي خاض فيها أولئك بعقولهم، هؤلاء المبتدعة، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر حديث ثم ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، وذلك ما ثبت عند ابن ماجه والإمام أحمد واللالكائي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم ولهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. ثم ذكر حديث أيضا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه جمع من العلماء، ومعناه أنه سيأتي أناس من هذه الأمة من يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه لا يقبل إلا بالقرآن، وهذا وقع من هؤلاء، فإنهم ردوا أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في باب الاعتقاد بحجة أنها إيش؟ أنها من باب الآحاد، ولا يقبلون خبر الآحاد في باب الاعتقاد. ثم ذكر وقال وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وهذا ثبت عن ابن عمر وغيره كما في السنن الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم، افتراق اليهود على 71 فرقة افتراق النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة.
نعم. يقول لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفرقة الناجية التي ستنجو من عذاب الله عز وجل من بين 73 فرقة أنها هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة. لماذا؟ لأن النجاة منوط بإيش؟ بمنهج هؤلاء، بطريقة هؤلاء، بمذهب هؤلاء، فيلزم الأمة أن يعرفوا مذهب هؤلاء ليلحقوا بهذا الركب ليسلموا من عذاب الله عز وجل. ولا طريق لمعرفة ما كان عليه الصحابة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق التابعين، لأنهم هم الذين نقلوا عن الصحابة هذا الأمر. ممن لا يقبل المذاهب المحدثة فيتصل ذلك قرنا بعد قرن، وهذا مما ميزه الله عز وجل، أو مما ميز الله عز وجل هذه الأمة به، أن خصها بإيش؟ بالإسناد. وهذا لا يوجد في جميع الأمم سوى هذه الأمة، أن شرعها، أن دينها منقول بالإسناد. بمعنى أن كل طائفة تسمع هذا الشرع وهذا الدين من الطائفة التي قبلها وتبلغه لمن بعدها، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن دونت السنة ودونت الآثار. ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، لا شك أن نقلت هذا الدين إلينا هم هؤلاء العدول الأخيار. ولهذا وجد ما عرف بعلم الإسناد وبعلم الجرح والتعديل وبعلم المصطلح لتمحيص الصحيح من الضعيف، السليم من السقيم. ولهذا ينقلون لنا أحيانا الاختلاف في كلمة في اللفظ، علما أن المعنى واحد، لكن لدقة النقل ولشدة عنايتهم بهذا الأمر أنهم ينقلون لنا أحيانا اختلاف الألفاظ التي ليس بينها اختلاف في المعنى، فيقولون رواه فلان عن فلان عن فلان بهذا اللفظ، ورواه فلان عن فلان عن فلان بهذا اللفظ. نعم.
إلى أن قال: فأول ما نبتدي به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما يجوز لنا في ذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك مما قد أمرنا بالاستسلام له.
نعم، يقول أول ما سنبتدئ بنقله وذكره مما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الأولى صفات الله عز وجل التي لا مجال للعقل فيها ولا يجوز أن ندخل فيها بالتكييف أو التشبيه، وإنما المعول في ذلك على ورود النص. نعم.
إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدا به من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله: فقبلوا منه، كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قول لا إله إلا الله.
إلى كما أن الله عز وجل جاءنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بإثبات الوحدانية له والنهي عن الشرك، كذلك جاءنا بأسمائه وصفاته، ولهذا قبل الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار التي جاءت في الأسماء والصفات كما قبلوا تلك الأخبار التي جاءت في إثبات الوحدانية والنهي عن الشرك. نعم.
إلى أن قال: بإثبات نفسي بالتفصيل من المجمل. فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجى المسيح عليه السلام فقال: وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء.
نعم، بدأ في إثبات صفة النفس لله عز وجل، وهذا سبقت الإشارة إلى أن هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يثبت هذه الصفة على أنها صفة زائدة على الذات، ويستدل بهذه النصوص التي استدل بها المؤلف هنا، قول الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي، ويحذركم الله نفسه، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وحديث يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، والحديث في الصحيحين، وحديث كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا أيضا في صحيح مسلم، وحديث سبحان الله رضا نفسه، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وقال في محاجة آدم وموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، وهذا في الصحيحين. فاستدل بهذه النصوص على إثبات صفة النفس لله عز وجل. وممن قال بهذا ابن خزيمة رحمه الله، والإمام أبو حنيفة وغيره، لكن شيخ الإسلام ذكر أن رأي الجمهور هو أن النفس هنا المقصود بها الذات، ولهذا قال رحمه الله في موضع آخر: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس، لما ذكر نصوص التي جاءت بذكر النفس، قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. ثم ذكر قال: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. نعم.
ثم قال: فعلى المؤمنين خاصة.
وعلى كل حال، من أثبتها لله على أنها صفة فيثبتها كما ذكرها، كما ذكر أبو عبد الله بن خفيف، يثبتها كسائر الصفات، بمعنى يثبت لله نفس لا تشبه سائر النفوس على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم.
ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة بصحته ذلك ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال:
نعم، يقول: ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل، بمعنى يجب على الأمة إذا ثبت هذا النص، نعم، أن يقبلوه ويثبت المعنى الذي تضمنه هذا النص بغض النظر عن كون هؤلاء النقلة جماعة أو واحد أو ثلاثة أو أربعة، لأن المعول في ذلك على صحة النقل، فإذا صح النقل وجب قبوله سواء في مسائل الأحكام أو في مسائل الاعتقاد. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين هذا ولا ذاك، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الأمم يبلغونهم دين الله. أحد ولا جماعات؟ أحد. أرسل إلى اليمن معاذ وعلي، وأرسل إلى هرقل، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى ملك مصر، أشخاص أفراد يبلغونهم دين الله عز وجل، فدل على وجوب قبول خبر الآحاد في أمور العقيدة وفي أمور الأحكام. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر بالتبين إذا كان الناقل فاسق، فالمفهوم إذا كان الناقل عدل فيجب قبول خبره من غير تثبت. ثم ذكر أن مما جاء في كتاب الله وردت به السنة إثبات صفة النور، وقلنا أن النور من أسماء الله عز وجل، وهي صفة له ثابتة سبحانه وتعالى، واستدل على ذلك بقوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض. وأيضا استدل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض، وهذا في الصحيحين. وأيضا استدل بحديث موسى أبي موسى المتقدم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقال: سبحات وجهه، هذا هو الشاهد، جلاله ونوره. نقله عن الخليل، أي الخليل ابن أحمد، وأبي عبيد القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث وغريب القرآن وتأويل مختلف الحديث، يقول: وقال قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. وذلك في الأثر الذي رواه عنه ابن جرير وابن منده وغيرهم، أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، إنما نور السماوات من نور وجهه. نعم. وقد رد ابن القيم رحمه الله من أربعة عشر وجها في كتابه مختصر الصواعق على من أول هذا الاسم وهذه الصفة الذي هو النور. نعم.
ثم قال: مما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، ذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه.
نعم. هذه النصوص التي أوردها لإثبات هذه الصفات، صفة الحياة وصفة القيومية، وأيضا إثبات صفة الوجه واستدل على ذلك بحديث أبي موسى الآنف الذكر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. يقول وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة الوجه وإثبات صفة النور وإثبات أن الله لا ينام، وأن هذا الحديث موافق لظاهر الكتاب في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار. وقد أثبت أهل السنة وجماعة هذه الصفة لله عز وجل على ظاهرها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، بخلاف المعطلة الذين أولوا الوجه، منهم من أول الوجه الوارد في هذه النصوص بالذات، ومنهم من أولها بالوجود، ومنهم من أولها بالرضا والثواب. وقد رد عليهم ابن القيم أو أبطل هذه التأويلات من 26 وجها في كتابه مختصر الصواعق. ثم ذكر أيضا أن له بصرا أي موصوف بالبصر كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير، وأيضا ذكر أن له يدان قد بسطهما بالرحمة، وهذا تقدم الكلام عليه في أول الكتاب. يقول وذكر الأحاديث الدالة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، وقد تقدم أيضا الذي من شعره مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا أمسى في السماء كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. وأمية بن أبي الصلت هذا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه أراد أن يسلم، لكن لما علم بمقتل عتبة وربيعة ابناء شيبة وهما أبناء خالد نكس على عقبيه نسأل الله السلامة. لكن شعره كان مليء بتعظيم الله عز وجل وتقديس الله عز وجل، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، وفي الحديث الآخر كاد أمية أن يسلم. ولهذا كان يسأل بعض الصحابة أن يسمعه شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت. نعم. وذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، هذه رواية البخاري ورواية مسلم يضع عليها قدمه. فأهل السنة يثبتون لله القدم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى استنادا لهذا النص. نعم.
ثم ما رواه مسلم البطين
البطين نعم.
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضعا رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعملوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأمة الراشدين فضلوا وأضلوا على سواء السبيل عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري.
نعم. ذكر بعد ذلك المؤلف للاستدلال على إثبات صفة القدمين لله عز وجل بالآثار الثابتة عن ابن عباس ومسلم البطين نفسه والسدي المتوفى سنة 127 ووهب بن منبه المتوفى سنة 110 وأبي مالك غزوان الغفاري كلهم يدور كلامهم حول كون الكرسي موضع القدمين. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة. وقبل أن أنتقل إلى الأصل التي تليها، هذه الآثار هي من باب الإخبار عن الله عز وجل، وقال العلماء هذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه. ولهذا لما ذكر هؤلاء هذه الآثار أن الكرسي موضع القدمين، فإنهم بنوا هذا على ما سمعوه أو ما نقل لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد. جاء فيه حديث عن ابن عباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال موضع القدمين، لكن الحديث فيه ضعف، وإنما الصحيح الموقوف على ابن عباس، لكن نحن نقول أن هذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه، لأنه من باب الإخبار عن الله عز وجل، والإخبار عن الله متوقف على ورود النص. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكرته لكم أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد، لأنه لم يرفع إلا شجاع بن مخلد، وقد خطأه العلماء في روايته هذه، قالوا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. يقول: متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، بمعنى أن الأئمة والتابعين نقلوا هذه النصوص عن الصحابة ولم ينكروا هذه النصوص، ولم يتحرجوا من روايتها، ولم يتحرجوا من معناها، نقلتها الخاصة والعامة، بمعنى أن هذه النصوص نقلها العلماء ونقلها العامة، نقلت الحديث، لا يلزم من ناقل الحديث أن يكون عالما، فليس كل نقلت هذه الأخبار من العلماء، ومع ذلك نقلوها دون أدنى تحرج، مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر هذه الأمة من قلل الله عددهم، أي من هؤلاء من أهل البدع، وقد ظهروا أو بان ظهورهم بعد انقضاء القرون المفضلة، ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. وهذا جاء في أحاديث مرفوعة عند أبي داود وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة، وكلها تدور حول القدرية. لكن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر أن المرفوع من هذه الأحاديث لا يصح، وإنما الصحيح ما ورد موقوفا عن الصحابة كابن عمر وغيره. لكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله استدرك على ابن أبي العز ذلك، وذكر أن هذه الأحاديث بمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الصحة. يقول: فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، بمعنى زعموا أن ظاهرها إيش يدل على التشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، بمعنى عرضوا هذه النصوص على مقاييس عقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، متأولين أو محرفين أو رادين هذا النص جملة وتفصيلا، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، نجدة بن عامر الحنفي زعيم فرقة النجدات من الخوارج الذي قتل سنة 69. كانت هذه الفرقة ضمن فرقة الأزارقة، لكن نجدة ظهر على فرقة الأزارقة وخالفهم في بعض المسائل، وتبعه على ذلك بعض الخوارج، فظهرت هذه الفرقة التي تسمى النجدات. نجدة الحروري جاء يناظر ابن عباس، وأصل هذه المناظرة ثابت في صحيح مسلم، فقد قال له، قال لابن عباس: كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا اختلفوا علينا. فقال له ابن عباس: إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، مائلا عن المنهاج، طاعنا في العجاج، أعرفه بما عرف به نفسه، أي أعرف الله عز وجل بما عرف به نفسه من غير روية، أي من غير تردد، وأصفه بما وصف نفسه، إلى آخر ما ذكر. نعم. نعم. حديث الصورة من الأحاديث أو من النصوص التي جرى الاختلاف في معناه، وحديث الصورة هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هذه الرواية التي في الصحيحين. وهناك رواية أخرى عن ابن عمر رواها عبد الله بن إمام أحمد بالسنة والدار قطني وابن أبي عاصم وابن خزيمة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ابن خزيمة رحمه الله ضعف هذه الرواية، ولهذا أول الرواية التي قبلها إن الله خلق آدم على صورته، قال: الضمير يعود في ذلك على المضروب، خلق آدم على صورة هذا المضروب. وأما الرواية التي فيها التصريح بالرحمن فذهب إلى أن هذه الرواية ضعيفة، لكن الأئمة تعقبوا ابن خزيمة رحمه الله أولا في تضعيف هذه الرواية، فأثبتوا أن الرواية ثابتة من طريق صحيح، ثم تعقبوه في تأويل هذا الحديث. ولهذا نقل شيخ الإسلام عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك الشافعي أنه قال في كتابه الفصول في الأصول: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول، نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد ابن خزيمة تأويل الحديث خلق آدم على صورته. ونقل أيضا عن أبي القاسم إسماعيل ابن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب قال: أخطأ محمد ابن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. وقال الإمام الذهبي رحمه الله عند ترجمته لابن خزيمة والكلام على كتابه التوحيد، قال: وقد تأول في ذلك، يعني ابن خزيمة، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وعلى كل حال، فإن الحديث يؤخذ على ظاهره، وكما قال ابن قتيبة رحمه الله حول هذا الحديث، قال: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، أي لإثبات صورة اليدين والأصابع والعين، يقول: وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. وقال شيخ الإسلام بعد إيراد روايات هذا الحديث، حديث الصورة، قال: والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. ثم قال: ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم، كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. انتهى كلامه. وقد ذكر الإمام أحمد أن من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، ونقل ذلك عن الخلال وغيره في نقول كثيرة، أنه أنكر على من صرف هذا النص عن ظاهره. وبناء عليه فيحمل النص على ظاهره من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، كما حملنا قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، ولما خلقت بيدي، ثم استوى على العرش. كل هذه نصوص تثبت لله صفات حقيقية، فنحن نجري هذا النص على ظاهره ونكل كيفية هذا الأمر وكن هذا الأمر إلى الله عز وجل. وقد حقيقة تكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث في أكثر من 130 ورقة من المخطوط في نقض التأسيس، بمعنى لو طبع هذا الجزء لخرج في قرابة 300 صفحة، يتكلم على تقرير هذا الحديث والكلام حول هذا الحديث. فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى كلامه، فقد أجاد وأفاد رحمه الله. نعم.
ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال:
هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل السنة وبين الرافضة، فأهل السنة يرون أن الخليفة والإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق قولا واحدا لا خلاف بين الصحابة في ذلك، وأنه الأحق بذلك بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه للصلاة وغير ذلك، وخالف في ذلك الرافضة فزعموا أن الأحق بالإمامة هو علي رضي الله عنه. نعم.
ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر.
نعم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، مقدرة لله عز وجل تحت مشيئته، وخالف في ذلك القدرية النفاة ويمثلهم المعتزلة، فزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، والنصوص المثبتة لعموم خلق الله عز وجل ولعموم مشيئة الله عز وجل ترد على هذه الطائفة. نعم.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم يالله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم.
نعم. ثم ذكر مسألة الخلاف في أهل الكبائر المرتكبون للكبائر من هذه الأمة، ومسألة الأسماء والأحكام، أي الاسم الذي يستحقه هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبيرة، هل هم مسلمون؟ هل هم كفار؟ والأحكام، أحكامهم في الدنيا، هل هم كفار أم مؤمنون؟ وأحكامهم في الآخرة، هل يدخلون الجنة من أول وهلة أم يخلدون في النار؟ نعم. فمذهب أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة مؤمنون بإيمانهم، فساق بمعاصيهم، وأما أمرهم في الآخرة فإلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة، الشاهد أنهم لا يخلدون في النار كما يزعم الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة. فاتفق الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة يخرج عن دائرة الإسلام، لكن الخوارج زعموا أنه يدخل في الكفر، والمعتزلة قالوا لا، يبقى في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فاتفق الجميع المعتزلة والخوارج أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. ثم قال: وقولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، بمعنى أنهم يوصفون بمطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. عندنا فرق بين مطلق الإيمان، فهذا يسمى مؤمن على وجه العموم، لكن ليس الإيمان الكامل، ليس الإيمان المطلق. الإيمان الكامل هذا يوصف به من لم يرتكب كبيرة، أما من ارتكب كبيرة فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ولهذا يوصف بمطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. يقول أمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، هذا في الآخرة. في الدنيا يوصفون بمطلق الإيمان، أنهم مؤمنون لكن إيمانهم ناقص، لا يخرجون عن دائرة الإيمان بارتكاب هذه الكبائر. ما لم يرتكب مكفر فهو مؤمن في دائرة الإيمان، لكن إيمانه ناقص، ليس كإيمان جبريل أو إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو إيمان أبي بكر كما يزعم المرجئة كما يزعم الجهمية الذين قالوا الناس في الإيمان سواء، ولهذا مرتكب هذا الكبيرة لا تؤثر عليه كبيرته، ولهذا إيمان أتقى الناس عندهم كإيمان أفسد الناس إذ هم على حد سواء. لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولهذا يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، داخلون تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم من أول وهله وأدخلهم الجنة برحمته بشفاعة الشافعين، وإما أن يعذبهم بقدر ذنوبهم لكن لا يخلدون في النار لأنهم لم يرتكبوا ما يلزم عليه التخليد في النار، لم يرتكبوا مكفر، لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، مهما عملوا من المعاصي مهما عملوا من الكبائر ما دام هذا الرجل أو هذا الشخص لم يرتكب مكفرا يخرجه عن دائرة الإسلام فإنه لا يخلد في النار بالوعد الذي أخذه الله عز وجل على نفسه. نعم.
وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والآمال، وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. وقال نعم.
وهذه مسألة جرى الخلاف فيها بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع، وأيضا جرى فيها الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، فالخلاف في هذه المسألة ذو شقين، الشق الأول بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع، فذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله بقلبه فهو إيش؟ مؤمن، وإن عمل ما عنه، ولهذا عندهم فرعون مؤمن كامل الإيمان لأنه عرف الله عز وجل بقلبه، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أبو طالب عندهم مؤمن، اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مؤمنون، وذهب الكرامية هؤلاء أيضا ممن خالف أهل السنة من أهل البدع إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم إيش؟ مؤمنون. وهناك خلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء الذين هم الأحناف، فأهل السنة قالوا الإيمان كما قال المؤلف موهبة يتولد منها أفعال العباد، يعني أصلها في القلب، لكن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا هو مذهب جمهور أهل السنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. أما مرجئة الفقهاء فذهبوا إلى أن الإيمان إيش؟ قول واعتقاد، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولهذا ذهب أهل السنة خلافا لجميع المرجئة بأصنافهم، مرجئة الفقهاء أو المرجئة الغلاة الذين هم الجهمية، ذهب أهل السنة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بإيش؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية، والنصوص في هذا لا حصر لها. ولهذا قال الإمام البخاري كتبت عن 1000 شيخ لم أكتب إلا عمن قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام أحمد أدركت 70 من الأئمة المعتبرين كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهنا جاء الخلاف بين أهل السنة والخوارج. أهل السنة والخوارج يتفقون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن خالف الخوارج أهل السنة أنهم زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا عندهم من وقع في كبيرة ذهب إيمانه كامل. أهل السنة قالوا لا، الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتباعد، يكون الإنسان في إيمان وفسق. هذا ما يتعلق بمسألة الإيمان على وجه الإجمال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال النقل من كلام الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود الحكم. مسألة القرآن من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة، فذهبت الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق، أما أهل السنة فذهبوا إلى ما ذكره المؤلف أنه منزل من الله عز وجل تكلم به حقيقة، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. منه بدأ أي تكلم به ابتداءً، لم يخلقه في الهواء كما زعم الجهمية والمعتزلة، ولم يخلقه في اللوح المحفوظ، ولم يتكلم به ابتداء جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله هو الذي تكلم به ابتداء، يعني بدأ الكلام من الله، وإليه يعود حكما، أي يعود في آخر الزمان، حيث يرفع أو يمحى من المصاحف ويرفع من القلوب، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وقوله ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. وهذه المسألة سبق الكلام عليها في القسم الأول في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة عيانا بالأبصار، وهذا ما ثبت بصريح الكتاب وصحيح السنة، مما أجمع عليه أهل العلم، بل ثبت حتى بدلالة العقل، خلافا لما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة ومن تبعهما من الخوارج والرافضة من إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما الأشاعرة فقد أثبتوا رؤية الله يوم القيامة موافقين في ذلك أهل السنة، لكنهم خالفوا أهل السنة لأنهم قالوا يرى إلى غير جهة، أرادوا التوسط بين المعتزلة وبين أهل السنة. المعتزلة تنفي الرؤية وأهل السنة يثبتونها أن الله عز وجل يرى من فوق، يراه المؤمنون من فوقهم كما جاء صريحا في السنة. الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو، ولهذا بقوا متحيرين كيف يثبتون صفة الرؤية، فجاءوا بهذه البدعة التي تستحيل عقلا فضلا عن استحالتها شرعا، أن الله يرى إلى غير جهة. إذن كيف يرى؟ ليس هناك ثم ما يرى إلا إما أن يرى من الأمام أو الخلف أو فوق أو تحت أو يمين أو شمال، والنصوص تشهد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة من فوق. نعم.
ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل أزمنة.
المحدثين.
أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل
يعني ذكر سابقا مسائل الكبار في الاعتقاد كما جاءت مرتبة عند أهل الحديث عند أهل السنة، ثم قال: وأنا أذكر الآن بعض المسائل المتعلقة أيضا بأمور الاعتقاد مما جرى فيه الاختلاف. نعم.
فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
نعم، ذكر أولا مسألة العلو والاستواء على العرش، وهذا هو مثل السنة، وتقدم مرارا مخالفا بذلك ما ذهب إليه حلولية الصوفية، وذكر الأدلة على ذلك، ثم قال: ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه. ذكر شيخ الإسلام أن هذا مذهب طائفة السالمية من الصوفية، أرادوا الجمع بين النصوص المثبتة للعلو والنصوص المثبتة للمعية والقرب، فقالوا: إن الله على العرش والله في كل مكان. وهذا مذهب باطل، مذهب فاسد ترده الأدلة. ثم قال: لأنه عالم بما يجري على عباده، كأنه يشير أن النصوص التي فيها أن الله مع عباده، أن هذه المعية هي معية إيش؟ معية العلم. ثم قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان أبد الآباد لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، خلافا لمذهب الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، اللذان زعما أن الجنة والنار تفنيان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة، يعني أبا الهذيل العلاف إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم.
إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع.
نعم، ذكر هذه المسائل العقدية، فمنها قال: نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، وهذا هو القول الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، وهذا هو الذي قامت عليه الأدلة. أما أصل العروج والإسراء فهذا ثابت في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما مسألة أن العروج كان بالروح والجسد فهذا هو الذي تعضده الأدلة، ذلك أن العبد في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده يشمل الروح والجسد، وأيضا يقظة لا مناما، لأن العروج مناما هذا لا جديد فيه ولا يتأتى أن ينكره المشركون، وإنما تظهر الآية إذا كان العروج بالروح والجسد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة، ولهذا كذب المشركون بذلك. وهذا هو القول الذي تعرضه الأدلة، وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل السنة، لكن من الناس من ذهب إلى أن الإسراء كان بروحه دون جسده، ومنهم من ذهب إلى أن الإسراء كان مناما لا يقظة، ومنهم من ذهب إلى أن الإسراء كان مرتين، مرة يقظة ومرة منامة، وكل هذه الأقوال مرجوحة. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذا قد ورد في حديث مرفوع بألفاظ وطرق متعددة، كما عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم والدولابي في الكنى والعقيلي في الضعفاء، وأحاديث القبضتين أحاديث صحيحة بمجموعها، فقبض قبضة إلى الجنة ممن كتب الله عز وجل وقدر أنهم من أهل الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وقبض قبضة إلى النار ممن كتب وقضى وقدر أنهم من أهل النار ويعملون بعمل أهل النار، لكن لا يؤخذ من هذا العمل الاتكال على ما سبق بعلم الله. ولهذا استشكل هذا الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إذن أفلا ندع العمل؟ خلاص ما دمنا معروف أهل الجنة من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى لاحظ عمل فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمؤمن مطلوب منه العمل، وليس مطلوب منه النظر إلى ما كتب عليه وقدر عليه، هذا أمره إلى الله وهذا فعل الله عز وجل وله. أما المؤمن فمطلوب منه أن يعمل، أن يوحد الله عز وجل، أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. ثم قال: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، وهذا مما تواترت به السنة إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صفاته أحاديث كثيرة، منها أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل أبرد من الثلج، من شربه لا يظمأ، بعد ذلك أبدا. وثبت أن لكل نبي حوضا، وأن أكبر وأوسع هذه الأحواض وأكثرها واردا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنكر الخوارج والمعتزلة أو بعض المعتزلة هذا الحوض متعللين بعلل واهية لا تقوم عليها حجة، ثم قال: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نهس نهسة من الذراع، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ساق حديث الشفاعة الطويل، وأن الناس يفزعون إليه في الموقف يوم القيامة إذا طال وقوفهم، فيأتون آدم ثم يأتون نوحا ثم يأتون موسى ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد يحيلهم إلى الآخر ويذكر خطيئة له ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يتبرع من الشفاعة في هذا الموقف إلى أن يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد كما قال: ما لا أحسنه الآن، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الناس، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالشفاعة العظمى كما في صحيح البخاري. نعم.
وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: هل من سائل؟ الحديث: وليلة النصف وعشية عرفة. وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع.
نعم. ثم ذكر الصراط، الصراط الذي هو الجسر الذي على متن جهنم، وجاءت الإشارة إليه في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، وجاء التصريح به في صحيح وصريح السنة، وهو أيضا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك الجهمية وبعض المعتزلة والخوارج، وزعموا أن الصراط الوارد في النصوص هو الطريق وليس هذا المذكور في الأحاديث الجسر الممدود على متن جهنم. ثم ذكر أيضا من عقيدة أهل السنة إثبات الميزان، وهو ميزان حسي حقيقي لا معنوي ذو كفتين توزن فيه الأعمال على خلاف ما الشيء الذي يوزن. ولعل الراجح أن الأعمال توزن والعامل يوزن، وصحف الإنسان التي كتب فيها أعماله أيضا توزن، وأنه ميزان واحد وليس بموازين متعددة. وما جاء من جمع هذه الموازين في قوله سبحانه: ونضع الموازين، إنما هو باعتبار جمع الموزون، أما الميزان فهو ميزان واحد كما ثبت ذلك صريحا في السنة. أنكرت الجهمية وبعض المعتزلة الميزان، وأول النصوص الواردة في ذلك بناء على القاعدة العامة عندهم عرض نصوص الوحيين على عقولهم، وزعموا أن الميزان لا يحتاج إليه إلا تعالى الله عن ذلك إلا البقال ونحو ذلك. قال العلماء لو لم يكن في إثبات الميزان إلا إظهار عدل الله عز وجل للخلق، ثم ذكر الموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه خلافا لمذهب المعتزلة الذين زعموا أن المقتول قطع عليه أجله، والصحيح أن المقتول مات بأجله، فالقتل سبب، الله عز وجل جعل هذا الرجل يموت بالقتل، وذاك يموت بالمرض، وهذا يموت بالحادث، وذاك يموت من غير سبب، يموت على فراشه. ومن مات فقد استوفى رزقه وأجله، ولهذا قال الله عز وجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ويرد على هؤلاء الذين زعموا أن المقتول قطع عليه أجله الذين هم المعتزلة أن الله عز وجل وضع لهذا الإنسان أجلين لا يدري أيهما يموت إليه، واضح؟ وأيضا مما رد عليهم البغدادي في كتاب أصول الدين قال أيضا جعلوا العباد قادرين على إنقاص إيش؟ أجل وعمر هذا الإنسان، ومن كان قادرا على إنقاص عمر الإنسان فهو قادر أيضا على زيادة عمر هذا الإنسان، وهذا مما يدل على بطلان هذا المذهب. إلى أن قالوا إما نعتقد أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث، وهذا سبق الكلام عليه، وإثبات النزول حقيقة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. وليلة النصف أي يعني وينزل ليلة النصف من شعبان، وجاء هذا في أحاديث متعددة عن أبي بكر وعائشة وغيرهما، منه ما روي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك بالله عز وجل، والأحاديث الأخرى نحو من ذلك. فمن العلماء من طعن في أسانيدها وتكلم في أسانيدها وقال أنه لا يخلو إسناد من مقال، حقيقة هي جاءت بأسانيد وطرق متعددة ولا يخلو طريق منها من مقال، لكن الشيخ ناصر رحمه الله ذهب إلى أن هذه الأحاديث بمجموع هذه الأسانيد ترتقي أو يرتقي درجة هذا الحديث إلى الصحة أو الحسن، وعلى فرض صحة هذا الحديث فلا متمسك فيه لأهل البدع الذين يخصون هذه الليلة بالقيام أو بشيء من العبادة والذكر، فلا دليل في ذلك. نعم ينزل كما أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، لكن هذا نزول مخصوص ليلة النصف من شعبان، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أهل القرون المفضلة ولا عن الأئمة المعتبرين أنهم خصوا هذه الليلة بإيش؟ بشيء من العبادة أو بشيء من الذكر، فلا يجوز أن تخص هذه الليلة عن سائر الليالي بشيء من العبادات. ثم قال وعشية عرفة، أي وينزل عشية عرفة، وجاء التصريح بلفظ النزول في عشية عرفة عند أبي يعلى في مسنده، وعند ابن مندب في التوحيد، وابن خزيمة في صحيحه، وابن بطة في الإبانة وغيره. ثم قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما أي إثبات صفة الكلام لله عز وجل، واتخذ إبراهيم خليلا، وذكر أن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، وذلك أن المعتزلة والجهمية زعموا أن الخلة هي الفقر والحاجة، لكن أهل السنة قالوا لا، نثبت لله عز وجل حقيقة المحبة وحقيقة الخلة، والخلة أكمل من المحبة، بل هي غاية المحبة. ولهذا قال شيخ الإسلام في تعريف الخلة أنها كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
نعم، يقول ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، بمعنى أن الله عز وجل خص موسى عليه السلام بماذا؟ بالكلام مباشرة، وشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخاصية، وقد كلم ربه ليلة الإسراء دون واسطة، وخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة، وشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. المؤلف ذهب إلى أنه خص محمد دون سائر الأنبياء بالرؤية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه من غير حجاب، وهذه المسألة كما أسلفت مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا قول عائشة وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنه، ولهذا ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن رسول الله رأى ربه فقد كذب. وذهب فريق ثاني إلى إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. القول الأول إنكار الرؤية الذي هو قول عائشة وأبو هريرة وابن مسعود. القول الثاني إثبات الرؤية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. وممن ذهب إلى هذا القول ابن عباس وأنس وعكرمة تلميذ ابن عباس، والحسن البصري والربيع ابن سليمان وابن خزيمة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وأبو إسماعيل الهروي والزهري وعروة بن الزبير ومعمر وغيره، وهو الذي رجحه الإمام النووي. وقد ذكر الإمام النووي أن نفي عائشة رضي الله عنها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو باجتهاد منها، فلو كان عندها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكرت. القول الثالث وهو قول القاضي عياض، وأيضا رجحه القرطبي التوقف في المسألة، يعني لا يثبتون الرؤية ولا ينفونها، لأنه يقول ليس هناك دليل صريح في المسألة وليس في العقل ما ينفي ذلك، ولهذا التوقف. هناك أدلة متكافئة أو أقوال متكافئة، ولعل القول الراجح وهو الذي رجحه الإمام ابن حجر رحمه الله ومال إليه شيخ الإسلام وإن لم يصرح به، إثبات الرؤية القلبية دون الرؤية البصرية. يقول شيخ الإسلام وبهذا تجتمع الأقوال وحتى تجتمع الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه،